لا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثالث من التنبيهات أنه ذكر بعض الأعلام في بعض تقريرات بحثه أن استصحاب عدم الجعل الذي كان هو الصيغة الثانية من الاستصحاب كما يجري في الشبهة الحكمية لإثبات البراءة عدم جعل التحريم، كذلك يمكن إجراؤه في الشبهة الموضوعية إذا شك في أن هذا المائع خمر أو ماء. أيضا يمكن إثبات البراءة بالاستصحاب باستصحاب عدم جعل الحرمة بنحو يشمل هذا الفرد. لا ندري أن الحكم المجعول هل هو بنحو يشمل هذا الفرد أو لا يشمل هذا الفرد. نجري استصحاب عدم الجعل الزائد الذي يشمل هذا الفرد، استصحاب عدم المجعول، عدم الحرمة بمعنى عدم الحرمة الفعلية لا إشكال في جريانها هنا، ولو بنحو العدم الأزلي بأن نقول هذا المائع قبل أن يوجد لم يكن محكوما بالحرمة ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع فالآن أيضا كذلك. وهذا استصحاب لعدم المجعول الفعلي ولو بنحو العدم الأزلي، فعلى القول بجريان استصحاب العدم الأزلية هذا يجري، إلا أنه المذكور في هذا التقرير جريان استصحاب عدم الجعل الزائد أو الحصة الزائدة من الجعل التي يشك في ثبوتها في هذا المورد وعدم ثبوتها. وهذا البيان غير تام. استصحاب عدم الجعل يختص بالشبهات الحكمية ولا يجري في الشبهات الموضوعية، وما تصور من جريانه بهذا التقريب بأن الجعل ينحل مثلا بعدد موضوعه إلى الأفراد فيمكن إجراء عدم الجعل الزائد بلحاظ هذا الفرد، هذا الكلام غير تام، لأنه خلط في الواقع بين الجعل وبين المجعول. الانحلال للحكم والجعل بلحاظ الأفراد ليس انحلالا للجعل، يعني لا يوجد هناك جعول عديدة، انحلال للمجعول أي انحلال في مرحلة التطبيق العقلي، لأن الجعل الذي يراد به الإنشاء والاعتبار نفس الاعتبار للقضية الحقيقية هذا واحد على كل حال، لا يتعدد ولا يتكثر سواء كان موضوع له في الخارج أو لم يكن موضوع أصلا في الخارج، كثرت الموضوعات في الخارج قلت الموضوعات في الخارج، كل هذه الخصوصيات لا توجب تعدد الجعل، يعني تعدد نفس الاعتبار والقضية الحقيقية. المراد بالجعل القضية الحقيقية وهي واحدة تنشأ حين إنشائها من قبل الشارع ولا تتكثر ولا تتعدد. هذا التعدد والتكثر إنما هو بلحاظ الموضوع في مرحلة ما يسمى بالمجعول الفعلي، الذي مرحلة المجعول تصوره المشهور من العلماء على أنه مرحلة للحكم الحقيقي، وقد بين في محلها أن مرحلة المجعول المجعول حكم وهمي لا حقيقي، ليس هناك شيء يتحقق في الخارج يسمى بالمجعول الفعلي، على بيان مذكور في محله أن المجعول أمر فرضي وهمي اعتباري لا أنه أمر حقيقي، بخلاف الجعل الذي هو أمر حقيقي. نفس الاعتبار والجعل أمر حقيقي تكويني. المجعول بحسب تعبيرنا هناك عبارة عن الحكم بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع، يعني حينما نلحظ مؤدى الجاعل ومحتوى الجاعل فيلحظ كأنه هناك شيء يوجد حينما يوجد الموضوع في الخارج، إلا أن هذا مجرد لحاظ وتصور لا أنه أمر تصديقي حقيقي يتحقق. على كل حال التكثر دائما بلحاظ عالم المجعول لا بلحاظ عالم الجاعل، فاستصحاب عدم المجعول يجري في شبهة الحكم موضوعية. نقول هذا المائع قبل أن يوجد لم يكن له حرمة فعلية، الآن أيضا ليس له حرمة فعلية، هذا عدم المجعول الجزئي الذي يجري في الشبهة الموضوعية. أما استصحاب عدم الجعل أو عدم شمول الجعل، عدم الجعل بنحو يشمل هذا الفرد، هذا لا يجري، لأن الجعل ليس متعددا، واحد على كل حال، والجعل الواحد معلوم لا شك فيه، سواء وجد خمر زائد في الخارج أو لم يوجد خمر زائد، ما هو الجعل قضية واحدة، وحدود الجعل أيضا حدود واحد، وهو أن كل خمر حرام ليس فيه زيادة أو نقيصة، لا يزداد الجعل بازدياد الموضوع ولا ينقص الجعل بنقيصة الموضوع. لكي نجري استصحاب عدم الجعل الزائد، وإلا يلزم حينئذ إشكال على هذا العلم لابد أن يلتزم به ولم يلتزم به بنفسه، وهو أن الاستصحاب في الشبهات الموضوعية أيضا لا يجري، استصحاب الحكمي لابد أن لا تجري حتى في الشبهات الموضوعية، لأنه هو يرى في الشبهات الحكمية معارضة استصحاب بقاء المجعول في الشبهة الحكمية مع استصحاب عدم الجعل الزائد. هذه المعارضة التي على أساسها فصل المحقق النراقي، قرأتم من الرسائل، فصل بين جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وجريانه في الشبهات الموضوعية، فحكم بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لشبهة المعارضة بخلاف الشبهات الموضوعية، وهذا العلم وافق على كلام ذاك العلم النراقي وقرب المعارضة بنحو يندفع عنه الإشكالات التي أشكلها الشيخ والآخوند والمرزاء من بعد المحقق النراقي، قربه بنحو استحكم الإشكال إشكال المعارضة عنده، ومن هنا فصل في جريان الاستصحاب بين الشبهات الحكمية والموضوعية. فالاستصحاب في الأحكام الكلية لا يجري، لأنه دائما معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، والاستصحاب في الشبهات الموضوعية الاستصحاب الحكمي يجري عندكم. لو قبلنا هذه المقالة هنا إذن فالمعارضة التي تتم في الشبهة الحكمية تتم هنا أيضا، فإنه هنا أيضا يجري استصحاب عدم الجعل بنحو يشمل هذا الفعل، فيعارض مع استصحاب بقاء المجعول في موارد كون الحالة السابقة ثبوت الحكم. فاستصحاب بقاء الطهارة مثلا في مشكوك الطهارة، هذا الماء كان سابقا طاهرا، نشك أنه هل لاقى مع النجس فصار نجسا أو لم يلاقي، نستصحب طهارته، يعارض باستصحاب عدم جعل الطهارة بنحو يشمل هذا الفرد المشكوك فيتساقطان، وبذلك يسقط الاستصحاب في الأحكام الكلية الشبهات الحكمية والأحكام الجزئية في الشبهات الجزئية، وهذا ما لا يلتزم به، هذا أيضا نقض على ما. والحل ما أشرنا إليه من أن الاستصحاب استصحاب عدم الجعل في الشبهات الموضوعية لا موضوع لها له أصلا. كيف حينئذٍ هذا الطهارة نستصحبها ولا يوجد استصحاب عدم الجعل لكي يكون معارضا، إذا كانت الحالة السابقة طهارة هذا الماء شككنا بنحو شبه الموضوعية لأنه لاقى مع النجس أو لم يلاقي مع النجس، نجري استصحاب بقائه، نجري استصحاب الطهارة، الطهارة حكمون، لم نجري استصحاب الموضوعية، لم أجري استصحاب عدم الملاقات، أجري استصحاب عدم الطهارة وهو استصحاب حكمي في الشبهة الموضوعية. ولا يكون معارضا لشيء، لأن استصحاب عدم الجعل الزائد لا يجري، إذ لا يوجد جعل زائد، لا شك في جعل زائد. جعل واحد للطهارة لما لا يلاقي الدم مثلا، وهذا الجعل معلوم لا شك فيه، ولا يجري استصحاب آخر في طرف الجعل، بخلاف الشبهة الحكمية. كما إذا كان الماء المتغير في زمان تغيره نجسا، شك أن بعد زمان بزوال التغير ترتفع النجاسة أو تبقى النجاسة، هذه شبهة حكمية. هنا استصحاب بقاء النجاسة إلى ما بعد زمان التغير يقال أن هذا معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، لأن الجعل المعلوم، المقدار المعلوم من الجعل، إنما هو جعل النجاسة على الماء المتغير ما دام متغيرا. جعل نجاسة على الماء المتغير حتى لو زال تغيره مشكوك من أول الأمر، لا ندري أن الجعل المطلق موجود أو الموجود هو الجعل المقيد، الجعل بمقدار الماء المتغير ما دام متغيرا. فالمقدار المتيقن من الجعل هو المقيد، الجعل المطلق مشكوك يجري استصحاب عدمه، فيكون استصحاب عدم الجعل للنجاسة على مطلق الماء المتغير حتى إذا زال تغيره بهذا الاستصحاب ننفي نجاسة هذا الماء بعد زوال تغيره، فيعارض مع استصحاب بقاء النجاسة بنحو استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية. هناك هذا الكلام معارضة معقولة، لأن هناك نشك في أن الجعل أي الجعلين، الجعل المقيد أو الجعل المطلق، فكل من الجعلين يكون في نفسه مشكوكا، لكن الجعل المقيد قدر متيقن على كل حال، في زمان التغير النجاسة موجودة على كلا التقديرين. الجعل المطلق الذي يستلزم بقاء النجاسة بعد التغير مشكوك، نجري استصحاب عدمه. أما في الشبهة الموضوعية لا تردد في الجعل، يعلم بجعل نجاسة بجعل واحد للنجاسة على الماء الذي لم يلاق النجس، بهذا القيد الماء الذي لم يلاق النجس هذا طاهر مثلا، هناك في جعل الطهارة حينئذ هذا جعل معلوم لا شك فيه ولا تردد فيه بين المطلق والمقيد. إذن فالجعل لا شك فيه ولا احتمال لوجود جعلين، جعل واحد مشخص موضوعه أيضا مشخص، الشك في أن هذا المائع هل لاقى مع النجس أو لم يلاقى النجس، ملاقاته وعدم ملاقاته لا يكثر الجعل ولا يقيد الجعل أو يطلقه، الجعل على حاله. فالاستصحاب في عدم الجعل هناك لا معنى له، عدم أي جعل، عدم الجعل المعلوم وهذا معلوم، جعل آخر معلوم العدم ليس مشكوكا غير ذاك الجعل، فلا يجري إلا استصحاب بقاء الطهارة السابقة، لا يكون حينئذ. بخلاف ما إذا قلنا بأن استصحاب عدم الجعل الزائد يجري في الشبهات الموجودة، لا بس نحن نستشكل بناء على هذا الكلام، فحيث أنه ذا في التقريرات ذكر أن في الشبهات الموضوعية أيضا استصحاب عدم الجعل الزائد يجري لإثبات البراءة. نحن نقول هذا الكلام أولا في نفسه غير تا، لأن الجعل الزائد لا يوجد في مورد الشبهات الموضوعية إذ لا شك في الجعل. ثانيا هذا الكلام لو تم بحيث كان يجري في الشبهة الموضوعية استصحاب عدم الجعل الزائد كما يريده هنا، إذن في بحث الاستصحاب لا بد من إيقاع المعارضة في الشبهة الموضوعية بين استصحاب بقاء المجعول، نعم في الموضوعات التي له حالة سابقة وجودية لا بد من إيقاع المعارضة هناك حينئذ بين استصحاب عدم الجعل الزائد واستصحاب بقاء المجعول فيما إذا كانت الحالة السابقة فعلية المجعول في الشبهة الموضوعية، مع أنكم لا تقولون بذلك هناك، فهذا نقض. فالإشكال على هذا الكلام إشكالان، نقضي وحلي. الإشكال النقضي أن هذا لازمه إلغاء الاستصحاب حتى في الشبهات الموضوعية كإلغائه في الشبهات الحكمية لنفس النكتة، وهو التعارض بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد، وهذا ما لا يلتزم به ولا تلتزمون به أيضا. وثانيا هذا في نفسه غير صحيحين باعتبار أن المجعل لا يتعدد بتعدد الموضوع وتكثره في الخارج. تكثر مصاديق الموضوع للجعل في الخارج لا يجعل الجعل جعلين، ولا يجعل الجعل واسعا أو ضيقا، الجعل جعل واحد على موضوع واحد مشخص، بخلاف الشبهة الحكمية، فإنه في الشبهة الحكمية يكون الشك ابتداء في القضية الحقيقية، أن القضية الحقيقية المجعولة هل هي القضية المقيدة أو هي القضية المطلقة. القضية الحقيقية هناك تكون مشكوكة، الجعل يكون مشكوكا، أنه هل المجعول هو القضية الحقيقية المقيدة بقيدين، هو المجعول القضية الحقيقية المطلقة، والجعل المطلق غير الجعل المقيد، جعلان يختلفان لا محالة. فاستصحاب عدم الجعل المطلق أثره حينئذ مثلا رفع الحكم في هذا المورد، رفع النجاسة بعد زوال التغير، فيعارض مع استصحاب بقاء المجعول لو كانت أركان الاستصحاب في المجعول تاما، كما في مثال الماء المتغير بعد زوال تغيره. إذن فهذا الشيء الذي ذكر في هذا التقريرات ظاهرا أنه خلط، ولهذا لعله في التقريرات الأخرى التقريرات المتأخرة رفع هذا البيان. ففي الشبهات الموضوعية الاستصحاب الذي يثبت لنا البراءة بناء على إثبات البراءة بالاستصحاب، يعني عدم التحريم، ليس إلا استصحاب عدم الحرمة بنحو المجعول، يعني الصيغة الثالثة لا الصيغة الثانية، استصحاب عدم الجعل، عدم الحرمة بمعنى عدم جعل الحرمة بنحو يشمل هذا الفرد، ليس جاريا. الذي يجري استصحاب عدم المجعول الفعلي، ولو بنحو العدم الأزلي، إن لم يكن له حالة سابقة عدمية نحتية فعدمية أزلية، نقول هذا الماء المشكوك أنه مثلا مائع المشكوك أنه خمر أو ماءون قبل أن يوجد لم يكن حراما، حرمة فعلية، حرمة المجعول ولو من باب السالب بانتفاء الموضوع، فالآن أيضا ليس حراما. لا، المجعول انحلالي، وهذا الخلط الذي أشرنا إليه، الانحلال ليس في الجعل، الانحلال في المجعول، الجعل لا يتعدد، لأن المقصود من الانحلال التكثر والتعدد، انحلال يعني تعدد، والتعدد التعدد والتكثر في الجعل غير معقول في الشبهة الموضوعية، وإنما الجعل واحد لا محالة. بهذا ينتهي البحث عن أخباء أدلة الأصولي على البراءة. وقد ظهر أن بعض الروايات على الأقل كانت تامة في الدلالة على البراءة، ولو بالمرتبة الثانية من البراءة، لا بالمرتبة الأولى على ما تقدم معنى المرتبة الثانية والمرتبة الأولى من البراءة، كما أن الاستصحاب أيضا تام في نفسه للتأمين، استصحاب عدم التحريم الشبهة التحريمية، وعدم الوجوب الشبهة الوجوبية، بنحو استصحاب عدم الجعل في الشبهة الحكمية، أو عدم المجعول الفعلي في الموضوعية والحكمية، هذا أيضا كان تاما لإثبات البراءة. يبقى حينئذ البحث عن أدلة الأخباري على الاحتياط، ذاك الذي يدعي الاحتياط بأي دليل يستدل لإثبات الاحتياط. هناك دليلان استدل بهما على الاحتياط، أو هناك احتياطان، احتياط عقلي يحكم به العقل وبحكم العقل، واحتياط ادعى الأخباري أنه مستفاد من الروايات والأدلة الشرعية، احتياط نقلي. أما الاحتياط العقلي فيمكن أن يراد بالاحتياط العقلي أحد معنيين. المعنى الأول من الاحتياط العقلي هو أن ما أشرنا نحن وسلكناه في بحث القطع، من أن العقل يحكم، يستقل العقل بأنه في كل شبهة حتى بعد الفحص، حكمية أو موضوعية، العقل يحكم بحق الطاعة للمولى ما لم يرد ترخيص من المولى واقعي أو ظاهري، أن العقل يستقل بمسلك حق الطاعة، يستقل بمولوية المولى وحق المولى على العبد في إطاعته حتى في الشبهات، حتى إذا فحص ولم يجد دليلا، كلما كان احتمال التكليف والتحريم والإلزام موجودا ولم يرد من الشارع إذن في الترخيص والارتكاب لا واقعا ولا ظاهرا، هنا عقولنا تحكم بأن هذا الشيء لابد أن إذا احتملت أنه غير مرضي للشارع واقعا والشارع يحرمه لابد أن تحتاط وتتوقف في المسألة. هذا الذي سميناه فيما سبق بمسلك حق الطاعة خلافا لمسلك قبح العقاب بلا بيان، هذا تماما نقيض دعوة قاعدة عقلية أخرى هي قبح العقاب بلا بيان في موارد الشك. وقلنا هناك بأن تلك القاعدة غير تامة وهذه القاعدة هي تامة، هي القاعدة التي يدركها عقولنا، لأن العقل يدرك أن مولوية المولى وحق طاعته أوسع من موارد العلم حتى موارد الشك والاحتمال. حق الطاعة للمولى مع إمكان الاحتياط والطاعة موجودون. نعم هذا الحق الذي يدركه العقل وهو من المستقلات العقلية، هذا الحق معلق دائما تعليقي ليس مطلقا، العقل إنما يحكم بحق الطاعة فيما إذا لم يرد من الشارع ترخيص، أما إذا ورد من الشارع الإذن ولو الظاهري العقل لا يقول حينئذ مع إذن المولى مع ذلك لابد أن تطيعه، هو أذن لك بذلك، يرتفع موضوعه لا محالة. ومن هنا لو تم شيء من أدلة البراءة سواء الشرعية سواء بالمعنى الأول أو المعنى الثاني، حتى البراءة التي أخذ في موضوعها عدم العلم بالواقع وعدم العلم بإيجاب الاحتياط الشرعي يرفع حكم العقل بالطاعة وبوجوب الاحتياط، من باب أنه حكم تعليقي يكون ذاك واردا عليه ورافعا لموضوعه حقيقة. خب هذا المعنى من الاحتياط العقلي السيد الشهيد يستظهره من بعض كلمات القدماء أيضا، مضافا إلى أن عقله يدرك هذا الحق خلافا لما أدركه الآخرون من حق من قبح العقاب بلا بيان، يقول في كلمات القدماء توجد شواهد على أنهم أيضا كانوا يرون إصالة الحاضر أو إصالة الوقف في الشبهات. مثلا هناك كلام للشيخ في العدة يستفاد من هذا المعنى أن الأشياء على الحاضر ما لم يثبت ترخيص فيه وإذن سابق أو على الوقف ما لم يثبت ذلك، والوقف يعني ناظر إلى جانب الإسناد، يعني لا بد من التوقف وعدم إسناده إلى الشارع. ومن ناحية من الناحية العملية الوقف عادة كان يساوق الاحتياط عنده. على كل حال في كلمات بعض أو في بعض الكتب المتقدمة يوجد بعض العبائر يمكن أن يستفاد منها أن هؤلاء الفقهاء أيضا كانوا بعقولهم في الشبهات يستفيدون أن العقل يحكم بالحاضر، يعني يحكم بالتوقف ووجوب الاحتياط إلا أن يثبت من الشارع ترخيصون حينئذ، ولو ترخيص سابق لكي يجري بالاستصحاب مثلا نجريه إلى الآن الذي يكون بنفسه ترخيصا شرعيا نفس الاستصحاب، فيكون حكما ظاهريا رافعا لموضوع الحاضر. وهذه مسألة تقدمت مفصلا في بحث القاطع، هذا هو مسلك حق الطاعة في قبال مسلك قبح العقاب بلا بيان، وإذا أمكن أن يستشهد ببعض كلمات القدماء فيه فهذا يعزز حينئذ ويؤكد أن الوجدان والفطرة والعقل العملي للإنسان حتى للفقهاء القدامى كان على إدراك حق الطاعة لا إدراك قبح العقاب بلا بيان. نعم قبح العقاب بلا بيان ربما تكون قاعدة عقلائية، هناك أيضا أشرنا، والذين طرحوا هذه القاعدة من الأصوليين المتأخرين تأثروا بذوقهم العقلائي في الموال العقلائية، العقلاء لهم هذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلاء، ولو العقلاء السابقون مثلا، وإن كان الآن أيضا في القوانين الحديثة العكس موجود وأن الجهل بالقانون لا يكون عذرا، عكس ذاك موجود، بس لعله في وقت سابق كان يرى في الموالي العرفية أن الموالي العرفية مولوياتها ضيقة محدودة بحال العلم لا أكثر، والمولويات العرفية مولويات غير ذاتية جعلية يمكن جعلها مضيقة بين الأعراف العقلائية. وهؤلاء الأصوليون لعلهم تأثروا بالفهم والذوق العقلائي والسليقة العقلائية فطرحوا قاعدة قبح العقاب بلا بيان كقاعدة عقلية مع أنها قاعدة عقلائية، وإلا العقل الذي يدرك مولوية المولى الذاتية ويدرك أن المولى حقه على عباده وحق مولوية حق مطلق لأنه حق نابع من المالكية، أنه مالك للناس للعباد خالق لهم، حينئذ كلما أمكن الاحتياط العقل يحكم بأن حق المولوية هنا تام وثابت. وقلنا فيما سبق أن المنجزية والمعذرية تعبير آخر عن المولوية وعدم المولوية، ليس شيئا آخر، ليست هناك قاعدتان إحداهما المولوية والأخرى المنجزية والمعذرية، بل المنجزية والمعذرية عبارة أخرى عن المولوية وعدم المولوية على بيانات وتفصيلات مفصلة تقدمت في مباحث القاضي لا نذكرها. فهذا الأصل الاحتياط العقلي بهذا المعنى مقبول عندنا وصحيح لو ادعاه الأخباري، إلا أن هذا الاحتياط احتياط كما قلنا مورود لأي دليل يأتي من الشارع على الترخيص، ولو البراءة الثانية تكون رافعة واردة على هذا الحكم العقلي. ومن هنا نحن في الشبهات سواء الموضوعية أو الحكمية بعد الفحص ليس لنا إلا البراءة الشرعية، أما البراءة العقلية لا موضوع لها عندنا حينئذ حتى في الشبهات البدوية. فلا بد أن يتم الدليل على البراءة الشرعية ولو بالمرتبة الثانية، وأما إذا لم يتم دليل على البراءة الشرعية ولو بالمعنى الثاني حينئذ يكون اللازم المتعين هو الاحتياط حينئذ في كل شبهتين. المعنى الثاني للاحتياط العقلي ما ذكره الأصوليون، باعتبار أنه ترخيص شرعي، إذا قال الشارع أنه أنت محكوم للاحتياط الشرعي لا للاحتياط العقلي، هذا احتياط عقلي، قلنا أن هناك معنيان للاحتياط. البراءة الشرعية بالمعنى الثاني موضوعها عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالاحتياط الشرعي، فإذا لم يثبت احتياط شرعي حينئذ موضوع البراءة العقلية البراءة الشرعية بالمعنى الثاني تامون، فيثبت الترخيص الشرعي، فإذا ثبت الترخيص الشرعي الظاهري يرتفع موضوع حكم العقل بحق الطاعة قهرًا وبنحو الورود. نعم، وكذلك استصحاب على ابن تكثير حكم ظاهري شرعي لسانه استصحاب، كل حكم كل ترخيص ظاهري شرعي يرفع موضوع حكم العقل بالاحتياط، هذا الاحتياط العقلي الذي أشرنا إليه، لأن العقل إنما يحكم لو لم يأذن الشارع، فإذا أذن الشارع ولو بلسان لا تنقض بلسان الاستصحاب أو بلسان البراءة بأي لسان حينما يأذن الشارع يرتفع موضوع الاحتياط العقلي ارتفاعا حقيقيا تخصصا ورودا. المعنى الثاني للاحتياط النحو الثاني للاحتياط العقلي ما ذكره الأصوليون من وجوب الاحتياط عقلا بملاك العلم الإجمالي، الذي هذا الملاك لو تم يقتضي الاحتياط حتى على المسلك المشهور عند الأصوليين وهو قبح العقاب بلا بيان، لأن قبح العقاب بلا بيان عندهم مخصوص بما إذا لم يكن علم إجمالي، أما مع العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي بيانه، فبينوا وجوب الاحتياط في الشبهات بملاك العلم الإجمالي بوجود التكاليف. طبعا هذا العلم الإجمالي في الشبهات الحكمية موجود لا في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الحكمية التي هي محل البحث بين الأصولي والأخباري يقال، لأن الشبهة الموضوعية أدلة البراءة فيها كانت واضحة، أدلة الحيل إصالة الحيل ونحو ذلك من الروايات. في الشبهات الحكمية يقال يوجد ملاك عقلي للاحتياط هذا الملاك هو وجود علم إجمالي في الشبهات، لأن الشارع له أحكام إلزامية، المكلف يعلم إجمالا من أول الأمر أن الشارع له أحكام إلزامية من تحريمات من واجبات، فلا يمكنه أن يجري البراءة في كل شبهة من الشبهات. هذا العلم الإجمالي يجعل كل شبهة من الشبهات الحكمية طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي، ومع وجود علم إجمالي لا تجري حينئذ البراءة الشرعية، لأن البراءة الشرعية تتعارض في أطراف العلم الإجمالي وتتساقط، ولا تجري البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية موضوعها عدم البيان، والعلم الإجمالي بالتكليف بيان بنفسه كما قالوا. إذن فيجب الاحتياط، هذا تقريب للاحتياط العقلي ذكره الأصوليون انتصارا للأخباريين من قبل الأخباريين، ثم أجابوا عليه بأن هذا العلم الإجمالي منحل فلا يكون مؤثرا. والانحلال قرأتم أو تقرؤون فيما بعد أنه على قسمين، الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي. المقصود بالانحلال الحقيقي ما إذا زال العلم الإجمالي حقيقة وتبدل إلى علم تفصيلي في طرف وشك بدوي في طرف آخر، وهذا إنما يكون في موارد وجود حصول علم تفصيلي وجداني بنفس المقدار من المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف. لو علمنا بنجاسة أحد هذين الإناءين ثم علمنا بنجاسة هذا بالخصوص على كل حال، انحل علمنا الإجمالي، لا نستطيع أن نقول لنا علم إجمالي بنجاسة أحدهما، بل لنا علم تفصيلي بنجاسة هذا وشك بدوي في نجاسة الآخر. هذا موارد معنى الانحلال الحقيقي، أن يزول ويذوب العلم الإجمالي ويتبدل إلى علم تفصيلي في طرف وشك بدوي في طرف آخر، وهذا لا يكون إلا إذا حصل علم تفصيلي بنفس المقدار من المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف، حينئذ ينحل العلم. هذا ما يسمى بالانحلال الحقيقي. الانحلال الحكمي ما إذا لم يحصل علم تفصيلي لكن قامت إمارة أو أصل منجز للتكليف في بعض الأطراف بمقدار المعلوم بالإجمال، هذا يسمى عندهم بالانحلال الحكمي، يعني في حكم الانحلال الحقيقي، من حيث أن الأصل المؤمن يجري حينئذ في الطرف الباقي بلا معارض، لأن هذا الطرف قام فيه إمارة أو أصل منجز، فإذا تنجز هذا الطرف إذن لا مانع من الرجوع للأصل في ذاك الطرف على تفصيلات وخصوصيات في وقيود لهذا الانحلال الحكمي، فيكون كالانحلال الحقيقي، وإنما سمي حكميا لأن أثره كأثر العلم التفصيلي من حيث جريان الأصل المؤمن وجواز الارتكاب في ذاك الطرف، لكن حكمي ليس حقيقيا لأن العلم الإجمالي واقعا موجود، لأن قيام إمارة أو قيام استصحاب منجز أو أي أصل منجز في طرف لا يوجب زوال علمنا الإجمالي، العلم الإجمالي لا يزال على حاله، لأن الإمارة أو الأصل لا يحقق علما، شك الشك من الأول كان موجودا، فالعلم الإجمالي لا يزال تكوينا باق على حاله ويعلم إجمالا مثلا التكليف في أحد الطرفين. هنا الدعية في مقام الجواب على هذا البيان عن الأخباري، الدعية تارة الانحلال الحقيقي وأخرى الانحلال الحكمي. أما الانحلال الحقيقي الدعي قالوا هذا العلم الإجمالي بالتكاليف في دائرة الشبهات كل الشبهات منحل انحلالا حقيقيا بالعلم بوجود نفس المقدار من المعلوم بالإجمال من التكاليف، لنفترض التكليف المعلوم بالإجمال في الشريعة مجموعه ليس أكثر من 100 تكليف إلزامي، 100 تكليف إلزامي في مجموع 200 شبهة كل الشبهات الحكمية أيضا 200، يعلم بوجود 100 تكليف في الشبهات 200، نحن لدينا دوائر أصغر من دائرة 200، مثلا دائرة الروايات التي هي أخبار الثقات، مثلا في هذه الدائرة التي هي قد تكون مثلا 120 شبهة فيها أخبار ثقات، نقول نحن نعلم إجمالا أن هذه التكاليف 100 بمقدارها موجود في دائرة الأخبار 120 خبر ثقة، إذ لا نحتمل أن أخبار الثقة كلها مخالفة للواقع، نعلم أن أكثرها مطابق للواقع، فيحصل لنا معلوم تفصيلي، يعني يحصل لنا معلوم إجمالي بنفس مقدار المعلوم الإجمالي في الدائرة الكبيرة ضمن الدائرة الصغيرة، من باب العلم بمطابقة أكثر هذه الأخبار للواقع. هذا العلم الإجمالي الصغير حاله حال العلم التفصيلي، يوجب زوال العلم الإجمالي بلحاظ الأطراف الباقية، الشبهات الثمانين التي ليس فيها خبر ثقة مثلا، يكون حال تلك الشبهات حال الشبهة مع العلم التفصيلي في أحد الطرفين. فالانحلال الحقيقي لا يشترط في أن يكون هناك علم تفصيلي، يكفي في أن يكون هناك علم إجمالي بنفس المقدار في بعض الأطراف، بنفس مقدار المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير يكون لنا دائرة صغيرة ضمن الدائرة الكبيرة معلومه الإجمالي الوجداني بنفس مقدار المعلوم بالإجمال بالعلم الكبير، فالمقدار الزائد سوف تكون شبهات بدوية. العلم الإجمالي الصغير هنا حاله كالعلم التفصيلي في الطرفين، حينما يحل علمنا الإجمالي انحلالا حقيقيا كذلك هنا العلم الإجمالي الصغير يحل العلم الإجمالي الكبير بلحاظ الأطراف الباقية انحلالا حقيقيا. خب هذا بيان تقدم نظيره في بحث حجية خبر الثقة، وهناك أيضا ذكر الأصوليون هذا الكلام لإثبات حجية نتيجة الحجية لخبر الثقة ووجوب الاحتياط فيها، وأجبنا هناك على هذا البيان بأن هذا البيان غير تام وهذا الانحلال غير صحيح. الانحلال الحقيقي بمثل هذا العلم الإجمالي غير صحيح، لأن مثل هذه العلوم الإجمالية بنحو في دواء في أكثر من دائرة واحدة يوجد ضمن الدائرة الكبيرة، وهذه الدوائر الصغيرة بينها عموم من وجه، وحينئذ إذا كان بينها عموم من وجه وتوجد دوائر صغيرة لكل منهم مورد افتراق عن الآخر يستحيل أن ينحل انحلالا حقيقيا. نعم لو كانت دائرة واحدة فقط صغيرة لا توجد دائرة أخرى هذا الانحلال صحيح، لكن حيث أنه لا توجد دائرة واحدة بل دوائر صغيرة بينها عموم من وجه ببيانات تقدمت، إذن هذا الانحلال الحقيقي غير تام. المهم الانحلال الحكمي، قالوا بأن العلم الإجمالي ينحل انحلالا حكميا. الانحلال الحكمي أيضا للمشهور بيانان في تقريبه، لا بد من ذكر كل من البيانين والتعرض للموضوع. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. قلنا أن البراءة أن الأخباري تارة يستدل على الاحتياط بالدليل العقلي، وأخرى يستدل على الاحتياط بالأخبار فيثبت الاحتياط الشرعي. أما الاحتياط العقلي قلنا أن له أحد ملاكين، الملاك الأول تقدم، والملاك الثاني إثبات الاحتياط في الشبهات الحكمية بملاك العلم الإجمالي، لأننا نعلم إجمالا ثبوت التكاليف في الشريعة، وكل شبهة يكون طرفا لهذا العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية فلا يجري فيه قاعدة مثلا قبح العقاب بلا بيان على القول بها، بل حتى البراءة الشرعية بناء على عدم جريانها في أطراف العلم الإجمالي كما سوف يأتي، فيجب الاحتياط. وهذا العلم الإجمالي قالوا أنه منحل، قال الأصولي أن هذا منحل. تارة ادعي الانحلال الحقيقي، وقد تقدم تقريبه مع الإشكال فيه. أخرى يدعى للحلال الحكمي، وذلك بدعوى أننا بعد الفحص في الشبهات وفي الروايات سوف نصل لا محالة إلى مجموعة من الروايات المعتبرة سندا، أو مجموعة من الآيات القرآنية الدالة الظاهرة دلالتان في إثبات جملة من الأحكام الشرعية الإلزامية، فيثبت مثلا حرمة الخمر، حرمة العصير المغلي، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب العبادات. بالتدريج حينما يفحص الفقيه في الفقه يحصل على مجموعة من الأدلة الشرعية المعتبرة، إما ظهورات قرآنية أو روايات معتبرة سندا تدل على أحكام شرعية إلزامية في موارد الشبهات، فيحصل له الدليل الاجتهادي الحجة، سواء كان ظهورا في الآية أو رواية معتبرة، على حكم إلزامي من وجوب أو تحريم. فالشبهات الأخرى التي سوف تكون خارج هذه الدائرة، يعني ما لم يجد فيه دليلا، تلك الشبهات سوف تخرج عن منجزية العلم الإجمالي لانحلال هذا العلم الإجمالي بالأحكام إجمالا في دائرة مجموع الشبهات بما قام عليه الحجة من الأحكام الإلزامية في جملة من الأطراف، يعني جملة من الشبهات، وما قامت عليه الحجة ليس بأقل بل عادة أكثر من المعلوم بالإجمال، إن لم يكن أكثر فليس بأقل جزما. ما قامت عليه الحجة على الإلزام في الشبهات ووصل إليها الفقيه بمقدار المعلوم بالإجمال في دائرة مجموع الشبهات أو أكثر، فحينئذ يكون حاله حال ما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم قامت بينة على نجاسة هذا الطرف بالخصوص، أو قام استصحاب مثلا على أن هذا الطرف نجس، حينئذ هنا العلم الإجمالي تكوينا باق، لأن البينة أو الاستصحاب لا يكون علما تفصيليا وجدانيا، لكن يكون حجة شرعا في إثبات النجاسة وتنجيزها في هذا الطرف، فينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، ويجري في الطرف الآخر البراءة الشرعية بل العقلية أيضا على أحد القولين، وهذا ما يسمى عندهم بالانحلال الحكمي. هذا الانحلال الحكمي الذي يجعل الطرف الآخر كما وارد الانحلال الحقيقي مجرا للأصل المؤمن. هناك تعبيران أو بيانان في كلمات الفقهاء الأصوليين لتقريب الانحلال الحكمي، أنه في موارد قيام الحجة على التكليف من إمارة أو أصل منجز في أحد الطرفين ينحل العلم الإجمالي حكما، يكون حكمه حكم ما إذا علم تفصيلا في ذاك الطرف والتكليف، كيف إذا هناك ينحل ويذوب العلم حقيقة ويتبدل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، هنا ينحل حكما في حكم ذاك. لماذا هذا في حكم ذاك؟ هناك بيانان لتبيين أن هذا انحلال حكمي أو فيه حكم الانحلال. البيان الأول ما يظهر من بعض تقريرات المرزا المحقق النائيني قدس سره، من أن الإمارة البينة مثلا أو الاستصحاب المنجز قد جعل علما، قد جعل من قبل الشارع علما في هذا الطرف، نزل منزلة العلم، فإذا كان قد نزل منزلة العلم إذن فكأن الشارع جعل
قيام البينة أو الاستصحاب في أحد طرفي العلم الإجمالي نازلا منزلة قيام العلم في هذا الطرف، كما لو كنا عالمين، كأنه قال إذا كنت عالما بنجاسة هذا الطرف ماذا كنت تصنع؟ الآن أيضا أنت عالم بنجاسة هذا الطرف بالبينة، فينزل دليل حجية البينة أو الأصل المنجز، ينزل هذا الأصل أو الإمارة منزلة العلم، فيكون المكلف بعد قيام البينة عالما بالحكم في أحد الطرفين، فيكون هذا حاله حال العلم التفصيلي، كأنه حصل له علم تفصيلي، لكن هناك حصل علم تفصيلي وجدانا، هنا حصل هذا العلم التفصيلي تعبدا لا وجدانا. فقد فنستفيد من أدلة الحجية، من أدلة حجية البينة نستفيد تنزيل البينة في أحد الأطراف منزلة العلم التفصيلي في أحد الأطراف، تنزيل الاستصحاب المنجز في أحد الطرفين العلم الإجمالي منزلة العلم التفصيلي بالنجاسة في ذاك الطرف، فيكون نفس دليل البينة أو دليل الاستصحاب دالا على أن قيام الحجة في بعض الأطراف هذا في حكم قيام العلم في بعض الأطراف، لأنه يلغي الشك، يقول كأنت لست شاكا هنا عالم، وبإلغائه للشك في أحد الطرفين يلغو لا محالة العلم الإجمالي تعبدا لا حقيقة، لأن العلم الإجمالي شرطه أن يكون علم بالجامع وشك في كل من الطرفين، فإذا زال الشك من أحد الطرفين زال العلم الإجمالي، لكن زوال الشك في أحد الطرفين في موارد العلم التفصيلي زوال حقيقي، فيزول العلم الجامع زوالا حقيقيا، في موارد العلم التعبدي زوال الشك في أحد الطرفين زوال تعبدي، فيزول العلم بالجامع أيضا زوالا تعبديا، فيفقد العلم الإجمالي يفقد أثره، أليس كان أثر العلم الإجمالي التنجيز؟ وهذا فرع وجود العلم الإجمالي، بالعلم التفصيلي يزول العلم الإجمالي بالجامع حقيقة، فيكون انحلالا وزوالا للعلم الإجمالي حقيقة فيزول تنجيزه، في العلم التعبدي في أحد الأطراف في البينة أو الاستصحاب المنجز يزول العلم الإجمالي بالجامع تعبدا، لأن العلم الإجمالي متقوم بالعلم بالجامع والشك في الطرفين، فإذا زال الشك من أحد الطرفين زال العلم لا محل، خرج عن كونه جامعا علما بالجامع بين الموردين، بخروجه عن الشك يخرج عن طرفية لهذا الجامع، فإذا زال شكه تكوينا زال طرفيته وزال العلم بالجامع حقيقة، وإذا زال الشكية تعبدا زال العلم الإجمالي بالجامع تعبدا، إذن فلا يكون منجزا، لأن العلم الإجمالي إذا زال حقيقة أو زال تعبدا يفقد لا محالة نتيجته. فكأنه بهذا البيان يريد المحقق النائيني أن يستفيد من نفس دليل حجية البينة، حجية الحجة أو الأصل الإمارة أو الأصل المنجز في بعض الأطراف، من نفس دليل حجيته يستفيد إلغاء العلم الإجمالي على التنجيز، دليل حجية ذلك الحجة، تلك الحجة في أحد الطرفين هو يتكفل بناء على أنه تعبد بالعلمية والطريقية وقيام الإمارات والأصول المحرزة مقام العلم الطريقي والعلم العلم الموضوعي معا، كأن ذاك الدليل بنفسه يلغي أثر العلم الإجمالي في الطرف الآخر، يلغيه لأنه يرفعه لا حقيقة تعبدا برفع الشك في أحد الطرفين، يرفع العلم الإجمالي بالجامع الذي هو علم بالجامع، لكن لا رفعا حقيقيا، رفعا تعبديا، فكأنه أصبحنا غير عالمين إجمالا، كما لو قال أنت لست عالما إجمالا تعبدنا وقال أنت لست عالما إجمالا، كنا كان معنى أنه أنت لست عالما إجمالا يعني لا يكون هناك تنجز للطرف الآخر أيضا يجري فيه الأصل. وأترام هنا قال لنا أنت لست عالما تعبدا، قال لست عالما من خلال إجراء من خلال التعبد بالعلم في الطرف الواحد، فإن التعبد بعلمية هذا الطرف هذه البينة أو الاستصحاب لازمه لا محالة نفي العلم بالجامع، ونفي لأن نفي الشك معناه نفي الطرفية، فإذا نفينا الطرفية تعبدا إذن انتفى العلم بالجامع انتفاء تعبدي. هذا الكلام واضح البطلان. أولا العلم التعبدي، قلنا مرارا العلم التعبدي ليس كالعلم الحقيقي، العلم التعبدي يثبت في حدود التعبد، لوازمه لا يثبت، لا تثبت العلم. فإذا كان في مورد العلم الوجداني يستلزم لازما وهو زوال علم آخر، التعبد بعلم في هذا الطرف لا يستلزم ذلك اللازم، لأن ذاك لازم للعلم الوجداني لا للعلم التعبدي، والعلم التعبدي مجرد جعل فرض ليس علما حقيقيا، والتعبد بأحد المتلازمين لا يستلزم التعبد بالآخر كما قرأت كثيرا مرارا. هنا أيضا هكذا البينة أو الاستصحاب الذي يجري في هذا الطرف علم تعبدي، فرضه الشارع علما بهذا الطرف، لو كان هذا علما حقيقيا لازمه زوال العلم الجامع، لكن ليس علما حقيقيا وإنما علم تعبدي، والتعبد بأحد المتلازمين لا يستلزم التعبد بالآخر، إذن فيبقى العلم الإجمالي بالجامع يبقى هم حقيقة هم تعبدا لا يزول، يعني لا تعبد بعدمه، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ودليل حجية البينة لا يكون تعبدا إلا بمقدار مؤداه، ومؤداه إنما هو نجاسة هذا الطرف لا. فيقول أنت عالم بنجاسة هذا الطرف تعبدا، والعالم بنجاسة هذا الطرف لو كان علمه حقيقيا لزال علمه بالجامع، لكن ليس هذا علما حقيقيا، علما تعبديا، والتعبد بهذا لا يستلزم التعبد بكل لوازمه، لأن التعبد في حدود التعبد لا أكثر من التعبد كما قرأتم مرارا. إذن فلا يمكن أن نستفيد من دليل حجية البينة أو حجية الاستصحاب التعبد بزوال العلم بالجامع، زوال حقيقي هو غير موجود لأن علم حقيقي ليس موجود، زوال تعبدي يحتاج إلى تعبد بالزوال، والتعبد بنجاسة هذا الطرف والتعبد بوجود علم بنجاسة هذا الطرف ليس دالا على، ليس مستلزما للتعبد بزوال العلم بالجامع، لأن في العلوم في بين المتلازم بين التعبد بأحد المتلازمين والتعبد بالملازم الآخر لا ملازمة، بين واقعيهما ملازمة، أما التعبد يمكن أن يتعبد الشارع بشيء ولا يتعبد بلوازمه. باقٍ المجموع باقٍ، العلم الإجمالي تكوينان باقٍ، لأن هذا البينة ليس علما وجدانيا وإنما شك. نأتي إلى حساب التعبد، التعبد بأحد المتلازمين لا يستلزم التعبد بالآخر، واقع واحد المتلازمين يستلزم الآخر، أما التعبد بأحدهما لا يستلزم التعبد بالآخر، الملازمة بين الواقعيات قرأتم في الكفاية، الملازمة بين الواقعيات لا بين التعبدات، لأن التعبدات مجرد تشريعات، فالمولى قد يتعبد بمقدار اللازم ولا يتعبد بملزوماته، وهنا دليل الحجية تعبدا بمقدار هذا الطرف، وهو أنك عالم تعبدا، والعلم الحقيقي بالطرف يستلزم زوال العلم الإجمالي، لكن العلم التعبدي لا يستلزم العلم التعبدي بعدم الجامع أو التعبد بزوال العلم بالجامع. إذن فيكون هذا ليس من لوازم الإمارات، لوازم الإمارات من لوازم المؤدى، هذا لازم نفس التعبد، نفس لازم العلمية لا لازم المعلوم، هذا لازم العلم لازم نفس الإمارة لا لازم المؤدى، لازم نفس التعبد، بين نفس التعبد بالعلمية في هذا الجانب والتعبد بالعلمية في الجانب الآخر لا ملازمة، لأن الشارع قد يتعبد بهذا ولا يتعبد بهذا. نعم لو كان مؤدى الإمارة يستلزم شيئا، هذا كلام صحيح، مؤدى الإمارة هنا لا يستلزم شيئا، مؤدى البينة في المقام يقول بنجاسة هذا، ونجاسة هذا لا يعني زوال نجاسة الآخر أو زوال العلم الإجمالي. لوازم المؤدى غير لوازم غير التعب، لا ملازمة، لا نقول أنه توجد ملازمة وليس حجة، لا ملازمة بين التعبد بأحد المتلازمين والتعبد بملازمه الآخر، لا ملازمة، الملازمة غير موجودة. فدليل التعبد، دليل العلم التعبدي لا يدل على التعبد الآخر، إذ لا ملازمة بينهما لكي يكون مدلولا التزاميا. لوازم الإمارات حجة فيما يوجد فيه ملازمة، هنا لا ملازمة بين الواقعين. لو كان يوجد بين المؤديين تلازم، نعم، حينئذ الإمارة الكاشفة عن الملزوم يكشف عن اللازم. خب هنا بين واقع النجاسة وواقع زوال العلم الإجمالي لا ملازمة، النجاسة موجودة والعلم الإجمالي أيضا موجود. إذن فالعلم التعبدي بأن هذا نجس لا يستلزم، لا ملازمة بين التعبد بأحد المتلازمين والتعبد الملازمات بين الواقعين، بين التعبدين لا يوجد ملازمة، فالمولى يريد أن يتعبد بهذا المقدار ولا يتعبد بالمقدار الآخر. فدليل العلمية والتعبدية في هذا الطرف لا يدل بالدلالة الالتزامية على أنه قد تعبدنا الشارع بزوال علمنا الإجمالي، إذ لا ملازمة بين التعبد. نعم بين الواقعين يوجد ملازمة، بين واقع العلم، بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي وزوال العلم الإجمالي يوجد ملازمة، إلا أن التعبد بالعلم التفصيلي غير واقع العلم التفصيلي، ودليل هذا التعبد لا يستلزم تعبدا آخر، كما يذكر هذا كثيرا في كثير من الموارد أنه بين التعبدات لا ملازمة، وإن كان الملازمة بين واقع علم في مورد وعلم تفصيلي في هذا المورد وزوال العلم الإجمالي. هذا أولا. ثانيا، لنفترض أنه يزول العلم الإجمالي التعبد بالعلم التفصيلي بعلم العلم التفصيلي التعبدي في أحد الطرفين، التعبد به يستلزم عقلا مثلا التعبد بانتفاء العلم الإجمالي، فدليل هذا التعبد وهو أدلة جعل الحجية والطريقية للبينة أو للاستصحاب يدل بالالتزام على نفي على التعبد الآخر وهو نفي العلم الإجمالي. وهذا غايته أن يزول العنوان العلم الإجمالي يزول تعبدا، زوال عنوان العلم الإجمالي تعبدا لا يستلزم جريان الأصل في الطرف الآخر، لأن المانع عن جريان الأصل في الطرف الآخر إنما هو احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ذاك الطرف، احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ذاك الطرف هذا الذي كان بحسب الحقيقة سببا للمنجزية، احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الآخر هذا هو الذي كان سببا للمنجزية، وهذا السبب موجود على كل حال لا يرتفع حتى برفع عنوان العلم الإجمالي. أفرض أن الشارع تعبدنا أن عنوان العلم الإجمالي غير موجود لنا، مع ذلك التكليف في الطرف الآخر محتمل، عنوان العلم الإجمالي غير موجود، التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال بالعلم التكويني محتمل في ذاك الطرف، لا يحصل لي علم بعدمه، وهذا الاحتمال منجز، إذ لا يوجد مانع عنه ورافع لتنجيزه إلا الأصل، والأصل المفروض لا يجري لأنه في أطراف العلم الإجمالي لا يجري الأصل، إما للمعارضة أو لأن العلم الإجمالي بنفسه علة تامة للتنجيز. نعم لو قلنا بأن العلم الإجمالي ليس علة للتنجيز والمعارضة ليست تامة إذا كانت في أحد الطرفين إمارة أو أصل، فيجري الأصل حينئذ في ذاك الطرف بلا معارض، إلا أن هذا البيان بيان آخر للانحلال لا يتوقف على زوال العلم الإجمالي حتى لو لم يزل العلم الإجمالي. أفرض العلم الإجمالي موجود ولا يوجد تعبد بارتفاعه وزواله، مع ذلك الأصل يجري في هذا الطرف من دون معارضة للطرف الآخر. إذن فمجرد التعبد بزوال العلم الإجمالي تعبدا، عنوان العلم الإجمالي زائل تعبدا، هذا لا يكفي في إثبات التأمين في الطرف الآخر، لأن المفروض أن احتمال التكليف في أطراف العلم الإجمالي منجز، إما للعلية أو بناء على العلية كما سوف يأتي شرحها، أو بناء على الاقتضاء من باب التعارض. والمفروض أننا الآن نعتقد أن التعارض موجود، وإلا لو قلنا لا تعارض هذا بنفسه بيان مستقل آخر للانحلال الحكمي الذي هو البيان الثاني أو الصحيح. إذن فمجرد زوال عنوان العلم الإجمالي لا يكون رافعا لسبب المنجزية، لملاك المنجزية، وهو احتمال التكليف في ذاك الطرف. هذا الاحتمال باقي، ما دام هذا الاحتمال يكون باقيا التنجيز حينئذ يكون الإجمالي باقيا. مضافا إلى أن هذا البيان أساسا لا يتم فيما إذا كان إلا في مثل الإمارات والأصول التنزيلية، أما إذا كان التنجز في أحد الطرفين ليس بإمارته ولا باستصحابه، بل بأصل عقلي من قبيل أنه شك في الامتثال مثلا، هناك أيضا يقول الفقهاء بجريان البراءة في الطرف الآخر إذا كان شكا في التكليف لانحلال العلم الإجمالي. بينما هذا البيان حينئذ هناك لا يجري ولا يتم، إذ لا يوجد هناك منجز قد اعتبر علما لكي يتم هذا البيان، لأن هذا الطرف الذي تنجز لم يتنجز لا بإمارة شرعية ولا بأصل شرعي، تنجز بأصل عقلي، باحتياط عقلي من قبيل كونه شكا في الامتثال. مثلا لو علمت إجمالا بنجاسة هذا الثوب أو هذه التربة التي تريد أن تصلي عليها، العلم بنجاسة هذا الإناء أو هذه التربة التي تريد أن تصلي عليها، هنا العلم الإجمالي يقولون إصالة البراءة أو إصالة الطهارة تجري عن الماء. لماذا؟ لأن السجود على الموضع الطاهر لا يجري فيه البراءة لأنه من الشك في الامتثال. أصل وجوب السجود على شرطية الطهارة في مسجد الجبهة معلوم، الشك في محققه في مصداقه، ولهذا هناك يجري إصالة الطهارة أو البراءة عن هذا الماء من دون أن يكون العلم الإجمالي منجزا، لأن الطرف الآخر لابد فيه من الاحتياط، لابد من السجود على ما يقطع به بأنه طاهر، على ما يقطع بطهارته، لكون الشك في شرطية في الطهارة والنجاسة لمسجد الجبهة بلحاظ الصلاة شك في المحقق في المحصن، إذ أصل الشرطية لا شك فيها. وهذا بيان هناك في موارد من هذا القبيل الذي يكون أحد أطراف العلم الإجمالي فيه أصل منجز لكن عقلي لا شرعي، كإصالة الاحتياط العقلية في موارد الشك في المحصل، الشك في الاحتياط. هناك أيضا الأغايون يقولون بالاحتياط بالانحلال الحكمي، مع أن هذا البيان هناك لا يتم، لأنه لا يوجد أصلا علم تعبدي، لأن الدليل الشرعي لم يدلنا هناك على شيء، وإنما احتطنا في ذاك الطرف بملاك عقلي، تنجز أحد الطرفين بملاك عقلي بنكتة عقلية لا بدليل شرعي وبحجة شرعية. إذن فهذا البيان أساسا غير صحيح. طبعا هذه البيانات مربوطة ببحث الانحلال، كان ينبغي تحويله إلى مباحث الانحلال لا هنا. التقريب الثاني للانحلال وهو الصحيح أن يقال بأنه حينما تقوم حجة إمارة أصل منجز عقلي شرعي في أحد الطرفين، حينئذ الطرف الآخر للعلم الإجمالي يجري فيه الأصل الشرعي بل والعقلي على أحد القولين، البراءة العقلية على القول بها مثلا، يجري بلا معارضين، لا مانع من جريانه في ذاك الطرف، لأن سبب المعارضة سبب عدم جريان الأصل في الطرف الآخر أنه يعارض مع الأصل في الطرف الأول، لأن الترخيص إجراء الأصل المؤمن فيهما مع ترخيص في المخالفة القطعية وهي مثلا قبيحة في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا يجريان في شيء منهما. هذا هو سبب المنجزية في أبواب، وهذا السبب إنما يكون يتم لو لم يكن في أحد الطرفين أصل منجز مانع عن جريان الأصل المؤمن الشرعي أو العقلي، كما إذا قامت بينة أو قام استصحاب أو كان من موارد الشك في الامتثال لا موضوع للأصل المؤمن فيه، حينئذ الطرف الآخر يجري فيه إطلاق دليل الأصل المؤمن كالبراءة مثلا أو الأصل العقلي على القول به في هذا الطرف لا ليس فيه محظور، يجري في هذا الطرف بخصوصه ولا يلزم منه لا محظور الترخيص في المخالفة القطعية إذ هذا مخالفة احتمالية ولا ترجيح بلا مرجح لأنه متعين لا يوجد في قباله فرد آخر بهذا الأصل كي يلزم الترجيح بلا مرجح فيجري بلا معارض. هذا الكلام هذا البيان يتم على مسالك العلية، مسلك العلية في منجزية العلم الإجمالي، قرأتم في بحث العلم الإجمالي بأن هناك بحثا عويصا بين مسلكين في الأصول، أن العلم الإجمالي هل هو مقتضى للتنجيز أو أنه علة للتنجيز. المرزا ومدرسة المرزا كانوا يقولون بأن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز، بمعنى أن العلم الإجمالي يمكن أن يجري في بعض أطرافه أصل مؤمن ليس مجرد العلم الإجمالي واحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على طرف، ليس هذا علة تامة مانعة من إمكان الترخيص الشرعي، يمكن مع وجود هذا الاحتمال احتمال مخالفة المعلوم بالإجمال في هذا الطرف يمكن للشارع أن يمنع عن المنجزية، لو لم يمنع الشارع هذا الاحتمال منجز لأنه احتمال لانطباق المعلوم بالإجمال، احتمال في مورد العلم الإجمالي وهو معنى أنه مقتضي للتنجيز، يعني لو لا المنع الشرعي هذا الاحتمال كان موجبا، احتمال انطباق المعلوم بالإجمال موجبا لوجوب الاحتياط، لكن هذا الاقتضاء العقلي اقتضاء يمكن أن يمنع عنه الشارع، لو منع عنه الشارع ارتفع، لو رخص الشارع فيه يمكنه أن يرخص، ليس بنحو العلية هذا الحكم العقلي بحيث لا يمكن للشارع أن يرخص، يمكن للشارع غاية الأمر حينما يكون طرفا العلم الإجمالي هكذا لا يمكن أن نستفيد الترخيص الشرعي، إذ لو استفدنا الترخيص الشرعي من أدلة الترخيص لكلا الطرفين معا يلزم المخالفة القطعية، وبلحاظ المخالفة القطعية العلم الإجمالي علة تامة يعني يقبح، ولا يمكن للشارع عند المشهور أن يرخص في مخالفة القطعية، هناك علة تامة، لكن للموافقة القطعية مقتضي يرخص في كلا الطرفين، هذا ترخيص في المعصية وهو قبيح، والعقل هناك يحكم بال منجزية بلحاظ المخالفة القطعية بنحو العلية في أحد الطرفين دون الآخر، استفادته من دليل الأصل العام ترجيح بلا مرجح، فيتعارض الأصلان في الطرفين، هو هذا معنى التعارض تعارض بملاك الترجيح بلا مرجح ويتساقط، وبعد التساقط لا يبقى مانع عن منجزية علم الإجمالي فيكون العلم الإجمالي منجزا، هذا مسلك الاقتضاء في باب المنجزية. في قبال هذا المسلك مسلك للمحقق العراقي الذي كان يقول العلم الإجمالي كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية بحيث لا يمكن مع العلم الإجمالي أن يرخص الشارع في كلا الطرفين، كذلك علة تامة للمخالفة الاحتمالية، كما أن المعلوم بالإجمال حينما يتنجز يكون الترخيص في مخالفته القطعية قبيحة وممتنعة، كذلك يكون الترخيص في مخالفة أحد طرفي أيضا ممتنعا. يقول لا فرق بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية من حيث ملاك المنجزية، العلم الإجمالي إذا كان بلحاظ حرمة المخالفة علة تامة بلحاظ وجوب الموافقة أيضا علة تامة، هذا يسمى بمسلك العلية. مسلك العلية حينئذ لا يرى أن منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصل في الطرفين وتساقطه، لا يرى هذا الأمر، لأنه يرى أن نفس احتمال المخالفة للعلم الإجمالي منجز علة تامة للتنجيز، ومن هنا هذا البيان الذي ذكرناه وهو أنه لا تعارض بين الأصل في هذا الطرف حينما يكون في الطرف الآخر أصل منجز شرعي أو عقلي، هذا البيان على مسلك العلية لا يتم، لأن القائل بالعلية سوف يقول أن نفس مخالفة المعلوم بالإجمال المنجز بلحاظ حرمة المخالفة أيضا منجز بلحاظ وجوب الموافقة، يعني مخالفته الاحتمالية أيضا لا يمكن، ولا يمكن للشارع أن يرخص في مخالفة، هذا ترخيص في المخالفة للقاطع المعلوم بالعلم الإجمالي، ومخالفة المعلوم بالعلم الإجمالي كمخالفة المعلوم بالعلم التفصيلي، لا فرق بينهم. لكن أصحاب مسلك العلية لهم بيانات أخرى، بالنتيجة وصلوا إلى ما وصل إليه أصحاب مسلك الاقتضاء من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي. الأصل الواحد إذا كان الطرف الآخر مجرا لأصل منجز عقلي أو شرعي، لكن بنحو آخر، بأن أسقطوا العلم الإجمالي على المنجزية في المرتبة السابقة، ثم فرعوا على ذلك جريان الأصل. قالوا العلم الإجمالي إنما يمنع علة تامة، صحيح للمنجزية لحرمة المخالفة الاحتمالية أيضا علة تامة، لكن حينما يكون العلم الإجمالي منجزا، إذا كان العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية يصبح منجزا لحرمة المخالفة الاحتمالية، وحينما يقوم أصل منجز في أحد الطرفين العلم الإجمالي سوف لا يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي إنما ينجز معلومه فيما إذا كان صالحا للتنجيز لتنجيزه على كل تقدير، سواء كان في هذا الطرف أو كان في الطرف الآخر. أما إذا لم يكن صالحا لتنجيزه على كل تقدير، حينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا للمعلوم. فإذا لم يكن منجزا للمعلوم، إذن فلا اقتضاء ولا علية فيه للمنجزية، فيجري الأصل في الطرف الآخر الذي يجري فيه الأصل بلا محذور. قبل لماذا لا يمكن أن يكون منجزا للمعلوم في ما إذا قام على أحد طرف أصل المنجز؟ يقولون لأنه لو كان المعلوم بالإجمال في هذا الطرف الذي قام عليه أصل المنجز أو إمارة منجزة، هنا العلم الإجمالي سوف لا يمكن أن ينجز هذا الطرف إذا كان معلومه في هذا الطرف، لأن هذا الطرف متنجز بنفسه، متنجز بالبينة أو بالأصل، والمتنجز لا يتنجز، يستحيل أن يتنجز المتنجز، لأن هذا أشبه بتحصيل الحاصل. إذن فالمعلوم بالإجمال لو كان في هذا الطرف لا يمكنه أن ينجزه، لأنه متنجز بمنجز آخر شرعي مثلا أو عقلي، والمتنجز لا يتنجز مرة ثانية. فيسقط العلم الإجمالي عن الصلاحية لتنجيز معلومه على كل تقدير، فإذا سقط إذن يجري الأصل في الطرف الآخر بلا محذور. هذه مباني مسلك العلية، قسم منها تقدم في بحث الحجية المنجزية العلم الإجمالي، وقسم أكثر منها سوف يأتي في مباحث الاشتغال والشك في المكلف به، وهي كلمات غريبة عجيبة سوف يأتي هناك أن هذه الكلمات رغم صورتها الفلسفية أو العلمية إلا أنها ليست بتامة، ليس شيء منها تاما. لكن على كل حال على كلا المسلكين الانحلال الحكمي تام هنا. نعم، لو لم يصل لا يكون منجزا. الإمارة أو البينة لا فرق، حتى لو وصل بعده، يقول حتى لو وصل بعده، بلي حتى لو وصل بعده حينما يصل، لأن يقول هناك أيضا يجيب على هذه الشبهة المحقق العراقي، لأن منجزية كل العلم في كل آن منجزية مستقلة عن منجزيته في الآن السابق، هكذا يجيب. ففي الآن الذي قام المنجز البينة حينئذ الآن العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز معلومه على كل تقدير. هذه بيانات مسلك العلية والاقتضاء تفصيلا تأتي في بحث الاشتغال، وهناك سوف يظهر كيف أن مدرسة المحقق النائيني كانت يعني أقرب إلى الواقع في تحليل معاني منجزية العلم الإجمالي ومباني هذه المنجزية التي اصطلح عليها، اشتهر عنها أنه سمي بمسلك الاقتضاء في منجزة العلم الإجمالي. وأما مسلك العلية لا، أصله صحيح، ليس العلم الإجمالي مقتضي علة تامة للمنجزية، بل تقدم أنه حتى لحرمة المخالفة القطعية ليست علة، خلافا لمسلك الاقتضاء أيضا. ليس العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة فضلا عن مخالف القطعية فضلا عن حرمة المخالفة الاحتمالية. ولو فرض أنه منجز علة تامة، هذه البيانات أيضا غير تامة، حينئذ لا بد أن يرفع اليد عن جريان الأصول حتى في واحد من أطراف العلم الإجمالي، حينما يكون في الطرف الآخر الأصول المنجزة، لأن هذه الكلمات أيضا لا ترجع إلى محصل صحيح، المتنجز لا يتنجز أيضا ليس صحيحا، وتفصيله في محله. المقصود هنا إثبات هذه النتيجة، أن بناء على قبول الانحلال الحكمي سواء على أساس البيان المتقدم على مسلك الاقتضاء، من أنه على مسلك الاقتضاء إنما يتنجز العلم الإجمالي لو تعارض الأصول في الأطراف، وهذا لا يكون فيما إذا كان في أحد الطرفين أصل منجز، إذ يجري الأصل المؤمن في ذاك الطرف بلا معارض، أو على بيانات مسلك العلية، من أن العلم الإجمالي في موارد وجود منجز في أحد الطرفين لا يستطيع أن يكون منجزا لمعلومه على كل تقدير، إذ لو كان معلومه في هذا الطرف لزم تنجيز المتنجز، وتنجيز المتنجز محال، فإذا لم ينجز معلومه على كل تقدير سقط عن المنجزية، وإذا سقطت عن المنجزية لا قضاء ولا علية للمنجزية، فيجري الأصل في ذاك الطرف بلا معارض بأحد البيانين على كل من المسلكين. النتيجة انحلال العلم الإجمالي، يعني جريان الأصل المؤمن في ذاك الطرف، مع أن العلم الإجمالي ذاتا موجود، ليس الانحلال حقيقيا، لكن نتيجة الانحلال الحقيقي وهو جريان الأصل في ذاك الطرف، وهذا في المقام حينئذ يجري الشبهات قبل الفحص عن الإمارات المعتبرة. كل شبهة من الشبهات تكون طرفا للعلم الإجمالي، لكن بعدما يفحص الفقيه ويحصل على إمارات من روايات معتبرة سندا أو ظهورات قرآنية في بعض الشبهات، يحصل على حجة على الإلزام، حينئذ الشبهات الأخرى التي لا يحصل فيها حجة على الإلزام سوف تكون أطرافا لعلم إجمالي بمجموعة من التكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال، في بعض الأطراف حصل حجة على الإلزام، إذن في هذا الطرف يجري الأصل، أصل العقلي أو الشرعي بلا محذورين وبلا مانعين، فتجري البراءة مثلا بلا مانعين، إذن فهذا الملاك للاحتياط أيضا غير تام. هنا توجد شبهة لا بد من الجواب عليها، وهذه الشبهة سوف تأتي.